أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا عن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا في البحث السابق أن تقسيم الآيات في القرآن الكريم يمكن أن يقع على ثلاث مناهج، وذكرنا المنهج الأول وسلطنا الضوء على بعض النقاط فيه، وكان حاصل المنهج الأول أن نقسم الآيات في تفسير القرآن حسب العناصر الثلاث الأساسية في محتوى ومضمون الشريعة الإسلامية، أي العقائد والأخلاق والأحكام. وذكرنا أيضا أن هذا التقسيم يمكن أن يخضع لأمرين: الأول أن جميع المفاهيم القرآنية لا يمكن إخضاعها لهذا التقسيم الثلاثي، والوجه الثاني أن الارتباط الوثيق بين هذه الأقسام ليس بديهيا وجليا. المنهج الثاني الذي يمكن حسب هذا المنهج نقسم الآيات في تفسير القرآن: إن القرآن نزل من السماء لهداية الناس والبشرية، والغاية السامية من نزول القرآن تهذيب وتزكية النفوس، فإن الإنسان يملك شخصية معقدة ذات أبعاد عديدة من الاقتصادية والروحانية والفردية والاجتماعية والدنيوية حسب متطلبات الحياة الدنيوية، والأخروية حسب متطلبات الحياة الأخروية أيضا. فيكون المحور الأساسي في التقسيم هو الإنسان، وحسب أبعاده وشخصيته المتكثرة تقسم الآيات الشريفة. مثلا نضع بعض الآيات في شخصيته الفردية، نضع بعضا آخر من الآيات في شخصيته الاجتماعية، نضع بعض آخر من الآيات في ارتباطه وعلاقته مع ربه، نضع بعض الآيات في تربيته لأولاده، فتقسم الآيات الشريفة حسب أبعاده الكثيرة، فيكون المحور الأساسي هو الإنسان، والحديث عن صفاته وأبعاده الوجودية. هذا حاصل المنهج الثاني في التقسيم. وقد أكد بعض المحققين وبعض المفسرين على هذا المنهج من التقسيم، دراسة المنهج، هل أن هذا المنهج هو المنهج المفضل في تقسيم الآيات أم لا؟ عندما نتعمق في هذا المنهج لا نجد إشكالا أساسيا فيه، فإن شخصية الإنسان شخصية ذات أبعاد كثيرة وكثيرة، فيمكن أن نقسم الآيات بتقسيم هذه الأبعاد. ولكن من ناحية الفنية قد يزداد هذا المنهج إشكالا من المنهج الأول. الإشكال الأول على هذا المنهج، إذا تعمقنا في الآيات الكريمة والسور ومفردات القرآن، نرى أن جعل الإنسان هو المحور الأساس لتفسير المفاهيم القرآنية كأنما ليس مطلوبا في الآيات. بل المتبادر من جملة كثيرة من الآيات أن المحور الأساس هو الله تعالى. والحديث في الآيات يدور حوله في تمام الأحوال. مثلا كما قال تعالى: إن الله يحب المقسطين، أو في مقام آخر قال: والله يحب الصابرين، أو في مقام ثالث قال: وإن الله لا يحب المفسدين. كيف نفسر هذه الآيات ونظائرها بأن المحور الأساسي فيها هو الإنسان؟ هذا الإشكال الأول. إيه بس مو الكلام أن الله إيه بس، ولكن المشكلة أن الله هو مصرح في الآية، الإنسان مو مصرح.
احنا نرفع اليد عن المصرح ولا نجعله محور اساسي. لا اصلا هو كلمة الله موجودة في هذه الايات. ايش قد عندنا في الايات كلمة الله؟ ولكن ايش قد عندنا في الايات كلمة الانسان او البشر؟ ايه ما يخالف، بس المحور يعني شوفوا المحور ان الله شنو يحب، شوفوا ايه ما يخالف، ايه ما يخالف، المحور الاساسي هو الله. فاحنا قاعد ندور حول شخصية الباري تعالى، ان الله تعالى ماذا يريد، ماذا امرنا، بماذا نهانا، ماذا يبغض، ماذا يكره. شوفوا كله صار الله. لا مقصودي انه
الله المقصود الانسان يعني
اي بس ولا اي صحيح، بس ولكن هذا من باب الاكل من القفا، انه نجي نقول ان المحور الاساسي هو الانسان والانسان يطلب الله تعالى. ليش من البدايه نقول ان المحور الاساسي هو الله؟ فهذه الايات تبعد هذه الفكره من التقسيم، ان نجعل المحور الاساسي هو الانسان والكلام كله يدور حول شخصيه الانسان. خب ان الله يحب الصابرين او ان الله يحب المقسطين، وين المحور الاساسي؟ انه المحور الاساسي هنا انه يدور حول الانسان؟ لا، المحور الاساسي هو ان الله تعالى ماذا يريد، ماذا يحب، ماذا طلب، ماذا يقول. الله تعالى، لا مو الكلام ان لا الصابرين متعلق الحب، ولكن المحب من؟ المحب هو الله، وبلا اشكال ان المحب اشرف من المحبوب، المحبوب الصابر، بس المحب من هو؟ الله تعالى. لا صح، احنا نستفيد من تعظيم الصابرين، بس لكن المحور الاساسي في تفسير هذه الايات هو وجود الله تعالى، أن الله تعالى ماذا يحب. إحنا قاعد نقرأ هذه الآية يعني إحنا من منطلق أنه نريد نعرف أن الله ماذا يحب حتى نصير من الصابرين. يحب القاسطين، يحب المقسطين، يحب الصابرين، يحب المؤمنين، يحب المصلين، يحب الصائمين، يحب الحاجين. فإذا إحنا راح نصير مثلهم. فإذا المحور هو الله تعالى، لأن كلنا عباده، نريد أن نعرف أن المولى ماذا يحب، فنمشي على خط الذي هو يريد. فواضح أنه في هذه الآيات من نقدر نجعل المحور الأساسي الإنسان. الإنسان هو عبد والله تعالى يحبه بهذه الصفات. إذا نحن نقول أن المحور هو أن الله تعالى ماذا يحب من الإنسان وماذا يكره. لا يحب الفاسقين، لا يحب المشركين، لا يحب الكافرين، ما أدري كذا، حسب الآيات أنه يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. شوفوا كل المحور الله، يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، بعد ذلك يلعنهم اللاعنون. يعني أول شيء نشوف الله يلعنهم أو ما يلعنهم. إذن المحور الأساسي هو الله، أن الله تعالى يحب ويبغض ويكره ويلعن، بعد ذلك تترتب الآثار الأخرى. سنوضح إن شاء الله أكثر في المنهج، في المنهج الثالث الذي هو المحور يكون الله تعالى، راح نوضح أكثر هذه الفكرة. نأتي إلى الإشكال الثاني الذي يمكن أن يرد على هذا المنهج الثاني، أن أبعاد شخصية الإنسان ووجوده في الخارج ليست واضحة بالتحديد، وحسب العلوم البشرية المتطورة في عصرنا لا زالت خفايا كثيرة في شخصية الإنسان موجودة، والإنسان في بعض صفاته وفي بعض تصرفاته لا زال غامض. وحتى القرآن الكريم صرح، قل الأمر، قل الروح من أمر ربي، ولم يكشف حتى القرآن حقيقة وجود الإنسان وهي الروح. فكيف يمكن أن نقسم تمام الآيات الشريفة حسب أبعاد وجود الإنسان مع أن أبعاده ليست محددة، وأحيانا محددة وبعد مدة من الزمن ينكشف خلاف ذلك، فلا يعرف أن هذا الإنسان شخصيته في هذا البعد المعين ماذا كانت. أحيانا كمثال نذكر يملك روح التعبد والعبادة لله طوال مثلا 20 سنة، وإذا فجأة ترى أنه تغيرت هذه الشخصية فيه ودخل في شخصية ثانية وهي روح العصيان والفسق والفجور، وتبقى العقول متحيرة أمام هذا الإنسان، كيف تفسر شخصيته خلال 20 سنة بنحو العبادة والآن تفسر شخصيته بنحو العصيان والفسق والفجور؟ ويمكن أن نستشهد بالروايات التي وردت في تفسير نفس الأمارة أنها تفسر النفس، خصوصا نفس الأمارة، بتفاسير تنبهر العقول أمام هذا النفس من حيث مقدرتها وتغييرها لكثير من الصفات الإنسانية. فمع عدم تحديد هذه الصفات كيف يمكن تقسيم الآيات بأجمعها بحسب أبعاد الوجودية للإنسان؟ لا، احنا حقيقة الله تعالى يحب الصابرين، بعد شنو هناك عندنا إجمال؟ أكو عندنا إجمال؟ الله تعالى ذاته مغلقة بس، ولكن صفاته واضحة، صفاته وأفعاله، والآيات عادة تتكلم عن صفاته وأفعاله، ما هو مهم إيه، بس ولكن ما دام صفاته الله هو الحي القيوم وهو الواحد هو الأحد هو الأول هو الظاهر هو الباطن، هاي صفات واضحة. لا، الإنسان مو معلوم لأنه لقصور علم البشر، وفي قبال ذلك أن القرآن بنفسه هو لم يحدد حقيقة الروح، حقيقة الروح لا زالت الآن غامضة، بس الله تعالى في قرآنه الكريم عرف نفسه بصفات كثيرة لأنه هو المحور الأساسي، هو عرف نفسه في كتابه. إيه نعم نعم، وأن الله تعالى لا يعرف إلا بصفاته حسب هذا القانون. إيه لا ما يخالف، إيه صحيح، بس ولكن العقل البشري لا يمكن أن يصل إلى كنه ذاته إلا بطريق صفاته، لذلك الله تعالى في القرآن الكريم عرف نفسه بصفاته، ولهذا يقال على لسان المفسرين إن الآيات التي تذكر صفات الله هذه من المحكمات، يعني الآيات التي في القرآن تذكر صفات الباري تعالى من كونه عليم، من كونه غفور، من كونه جبار، من كونه قاهر، من كونه قادر، من قوله يفعل ما يشاء ولا يفعل ما يشاء وغيره، هذه كلها من الآيات المحكمات بعد واضحة. يعني إذا شككنا في هذه الآيات وقلنا مضامينها مواضحة معناته أنه بعد ما عندنا آية محكمة في القرآن، هذه من أوضح الآيات. نعم إحيانا مثلا هو الحي، كلمة الحي وتفسير الحي يصير فيها غموض لأنه فيها كلام في علم الكلام أن الحياة بأي معنى، هذا بحث آخر، بس ولكن بحسب الارتكاز العرفي واضح أنه هو الحي، يعني الذي هو حي ويفعل ما يشاء وله قدرة، ولا يعني آثار الحياة كلها موجودة في شخصيته، ولهذا يطلق عليه الحياة. شنو كان السؤال؟
نأخذ الإنسان ككيان بسيط وليس معقد، يعني ما نأخذ الإنسان أي مؤمن، نأخذ الإنسان الفاجر، نأخذ الإنسان يعني كل واحد لطيفة فرضية ومش طوالية.
إيه خب بس على اتحال. زين إسا وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. زين هذه الآية نرجعها إلى أي بعد من أبعاد شخصة الإنسان؟ هذا احنا نريد انه احنا نريد الايات نقسمها تقسيم واضح حسب ابعاده ابعاد شخصيه الانسان وابعاد شخص الانسان حقيقه لا زالت مغلقه. احنا ما نريد نستشهد بكلام صدر المتالهين وسيد العلامه وكذلك صاحب الكفايه رحمه الله عليه الذي يقولون ان الحقائق اصلا مو قابله للوصول خصوصا حقيقه وجود الانسان. ولهذا احنا عندنا من جملة الشواهد على ذلك عندنا في الروايات ان المؤمن لا يكون مؤمن الا اذا عاش ظرف الخوف والرجاء. ليش؟ لانه شلون يريد يثق بنفسه وهو لا يعرف نفسه. هذا من علامات المؤمن. المؤمن الذي طغى عنده الخوف أو طغى عنده الرجاء على الخوف هذا خرج عن حد الإيمان الحقيقي. هاي الروايات التي واردة في باب الخوف والرجاء وأن من علامات المؤمن هذا الحديث المعروف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينقله الإمام الصادق لا يزال المؤمن خائفا من سوء العاقبة حتى يأتيه الموت. لا يزال المؤمن خائفا. ليش خائف؟ لأنه ما يدري شنو هذه النفس. كثير من صفات النفس وأبعاد النفس مجهولة والإنسان حقيقة في أمام النفس ضعيف واقعا ضعيف كما تنص الآية الكريمة خلق الإنسان ضعيفا. إذا جاء بعض المفسرين العامة يقولون ضعيف من حيث الشهوة والجنس ولكن هذا خطأ في التفسير. خلق الإنسان ضعيفا في كل أبعاد وجوده في كل أبعاد وجوده. لذلك هذه الروايات التي تنص على أنه لا يزال المؤمن خائفا من سوء العاقبة حتى يأتيه اليقين أو حتى يأتيه الموت هذا كل إشارة إلى أن هذه النفس التي إنسان يملكها نفس معقدة وأبعادها مو واضحة. إحنا نعم مثل ما تفضلتم مثلا نقدر أنه على بعض المستويات نقسم الآيات مثلا نجعل هذا منافق وهذا كافر وهذا مؤمن وهذا مشرك إيه بس ولكن هذا ما صار تقسيم كلي في جميع الأبعاد. وعندنا آيات تبقى متحيرين أنه شلون نقسم هذه الآيات ندخلها في أي مقام. إضافة إلى ذلك خلينا نكمل الإشكال هذا الإشكال الثاني لأن أكو فيها نقطة ثانية. إضافة إلى ذلك إن الترابط والارتباط بين الأبعاد لو قسمت الآيات حسبها غير معلوم. مثلا بين الحب وبين البغض ماذا يوجد من الارتباط؟ بل هما بصفة المتضادين. فإذا جعلنا بعض الآيات تحت عنوان الحب والبعض الآخر تحت عنوان البغض كيف نربط بينهما مع أن الحب والبغض متباينان؟ مع أنه تقدم في البحث السابق ذكرنا أن الهدف من معرفة القرآن معرفة النظام الإسلامي والشريعة الإسلامية بتمام تفاصيلها ومفرداتها. فإذا لم نتمكن من تأسيس ربط وارتباط بين الآيات في تقسيمها، فمن الصعب جدا أن نخرج برؤية عامة عن الشريعة الإسلامية المستفادة من القرآن الكريم. لذلك لا نجد هذا المنهج الثاني منهجا مفضل، وإن كان في حد ذاته لا بأس به. طبعا حسب معلوماتنا عن شخصية الإنسان، ولا ندعي استقصاء الأبعاد، فإنه خارج عن قدرة البشر. المنهج الثالث. نعم. نعم. هسه نجي الى المنهج الثالث، نشوف هسه المنهج الثالث، مو احنا نريد انه تعبدا تقبلون هذه المناهج، احنا نريد انه انتم تختارون المنهج المفضل. هسه خلينا نشرح المنهج الثالث، انتم شوفوا المنهج الثالث انسب بمضامين ومفردات الايات او المنهج الثاني. هسه خلينا نشرح المنهج الثالث. المنهج الثالث في التقسيم أن يكون المحور الأساسي لتقسيم الآيات هو الله تعالى، وتقسم المعارف الإلهية في القرآن بنحو الطولية، بحيث تكون كعين نابعة ينبع منها كم من الماء، ثم ينبع كم آخر، كذلك عندما ندخل في تفسير القرآن الكريم نستخرج المفاهيم القرآنية ابتداء من الله تعالى وانتهاء إلى الإنسان. ولكن العمود الفقري والمحور الأساسي للتقسيم هو الله تعالى. يمتاز هذا المنهج بخصيصتين. الخصيصة الأولى إن الله تعالى هو المحور الأساس في جميع الآيات، ولم يخلطه ولم يقارنه شيء آخر، فإن الكلام كله عن الله تعالى. كما قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن. إجي نبين، راح نبين منهج التفصيلي لهذا المنهج، وهذا هو الآن طرح المنهج بشكل كلي، ولكن تفصيلا راح نبينه حتى يتضح معالم أو تتضح معالم هذا المنهج الثالث بوضوح. الخصيصة الثانية إن المواضيع المطروحة في هذا المنهج تكون طولية وبينها تقدم وتأخر رتبي، بخلاف المنهج الثاني والأول. مثلا في المنهج الأول بين الأخلاق والأحكام نسبة عرضية، ولا توجد نسبة طولية. وإذا أردنا أن نعالجها بالطولية فالمعالجة صعبة ومشكلة. ولكن في هذا المنهج الثالث يطرح أولا معرفة الله تعالى، ثم معرفة الإنسان بصفة كونه مخلوق الباري تعالى وأحد أفعاله، ثم يطرح ما يتعلق بتدبير أمور هذا الإنسان وما دبره وما فرضه الله عليه. وعلى هذا الأساس يمكن أن نفصل الآيات الشريفة على هذا المنهج الثالث بهذا البيان. المقطع الأول أو القسم الأول معرفة الله، وهي مباحث تشتمل أولا على التوحيد، وثانيا على معرفة الصفات، وثالثا على معرفة كليات أفعاله. القسم الثاني معرفة العالم، والمقصود من العالم مو الإنسان، لا، كل ما خلقه الله تعالى، وهي مباحث خلق العالم من الأرض والسماء والشجر والتراب والنجوم والأفلاك، فإن فيها آيات كثيرة كلها تدخل في إطار معرفة العالم بتمامه. إذن ما هي نسبة الطولية بين هذا المقطع الثاني والقسم الثاني وبين المقطع الأول والقسم الأول؟ لأن هذا المنهج يملك هذه الخصوصية، ومسألة فرض الطولية بين المقاطع وبين مراحل التفسير كلش مهم في الارتباط بين الآيات وفهم القرآن بصورة كاملة، يعني بصورة مجموعية، لا بصورة تفصيلية كل آية أو كل قسم يفسر بدون أي علاقة وارتباط بقسم آخر. وجه الطولية بين هذا القسم الثاني أي معرفة العالم وبين القسم الأول معرفة الله، أنه في القسم الأول نتحدث في المرحلة الثالثة عن كليات الأفعال، مثلا نتحدث عن أن قدرته عامة، إن الله على كل شيء قدير. وفي القسم الثاني عندما نتحدث عن خلق العالم ومعرفة العالم يكون حديثا عن تفاصيل وجزئيات أفعال الباري تعالى. فإذا ثبت في القسم الأول أنه قادر على كل شيء وتفاصيل الأفعال، فإذا ثبت في القسم الأول أنه قادر على كل شيء أو خالق لكل شيء، فيثبت في القسم الثاني أنه ماذا خلق من الأرض والسماء ونحو ذلك، أو ماذا قادر على إيجاده، فبحسب قدرته ماذا خلق من المخلوقات في العالم. إذن لا يمكن أن نصل إلى المقطع الثاني إلا أن نجاوز المقطع الأول، وهذا هو المقصود من النسبة الطولية. بعد ذلك نأتي إلى المقطع الثالث أو المرحلة الثالثة، وحسب ما مثلنا سابقا نستخرج المعارف الإلهية من القرآن كالماء الذي ينبع من العين، كما بعد كم. أول شيء مفروض أن نعرف الله في القرآن ونعرف صفاته ونعرف أفعاله بنحو الكلية، هذا المرحلة الأولى، وهذه المرحلة الأولى تضم كثير من الآيات. ثم ننتقل إلى معرفة العالم أي تفاصيل أفعاله، أنه ماذا خلق وماذا فعل، خلق الملائكة، خلق السماوات، خلق الأراضين في ستة أيام، خلق النجوم، خلق الأفلاك. فهذا القسم الثاني راح يضم جملة كثيرة من الآيات. ولكن هل يمكن الانتقال إلى القسم الثاني قبل ما نحن ننتهي من القسم الأول؟ ما يمكن، فهناك ارتباط وثيق بين القسم الأول وبين القسم الثاني. لأن أنت عندما تريد أن تتكلم عن شخص أول مرة كنت تعرف هويته، بعد ذلك تقول ماذا فعل وماذا خلق وماذا أوجد في العالم. أما تجي تتكلم عن السماء والأرض ولكن ما تعرف الخالق من هو، هذا ما له معنى. اي نعم، لا اهم المشكلة انه شنو، المشكلة ان هاي الطولية فيها شواهد كثيرة. اي نعم، خلال الآيات ان شاء الله. بس اريد نقول ان القرآن فيها محتوى كلش عميق. بالبداية نعم قد واحد ما يلتفت يقول انه تلك آيات تنص على معرفة الله وصفاته وافعاله الكلية، ان الله قادر على كل شيء، خالق كل شيء، كلها افعال كلية. هذه الآيات تتحدث عن السماء والأرض والأفلاك، شنو علاقة بتلك الآيات؟ بس عندما نتعمق نشوف أن القرآن الهدف منه هداية البشر، الهدف منه أن يعطي رؤية كاملة عن الشريعة الإسلامية التي هي أكمل الشرائع. فمفروض أن يصير هناك ارتباط بين آيات القرآن لأنها كلها صدرت من شخص واحد. ما يصير الله تعالى يأتي يتكلم في مقام لا علاقة له بباقي المقامات أصلا. حتما أكون نوع من الارتباط. انتهى الوقت، لسه احنا تتمة هذا التفصيل نبينها ان شاء الله في البحث الآتي حتما، لان هذا مهم في توجهنا واستفادتنا من الآيات الشريفة، ان هناك اكو روح الترابط والتعلق والطولية بين الآيات بأجمعها. والحمد لله رب العالمين. الله تصلي.